بنيانا وسطى للقدس اتجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ.
منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية في إيران يقول إن الولايات المتحدة ترى مصالحها في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا حق طهران امتلاك سلاح دفاعي رادع. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترامب كشف حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. المحافظات العراقية تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي إن الولايات المتحدة الأمريكية ترى مصالحها في زعزعة استقرار المنطقة، مؤكدا أن من حق إيران امتلاك سلاح دفاعي رادع تحسبا لأي عدوان خارجي. وفي كلمة متلفزة له اليوم بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قوم المقدسة ضد نظام الشاه، قال الإمام الخامنئي إن إيران ليست مستعجلة على عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي، لكنها تدعو الدول الغربية إلى التحرك لرفع كافة أشكال الحظر عنها، مؤكدا أنه إذا التزم الآخرون فستعود طهران لالتزاماتها. وشدد قائد الثورة الإسلامية على أن إيران لديها التزامات بدعم حلفائها في المنطقة، وأن التواجد الإقليمي لإيران هو لتعزيز الثبات والاستقرار في المنطقة. لنستمع إلى جانب من كلمة الإمام السيد علي الخامنئي.
الأمر هو موضوع الحظر، والآخر موضوع تواجد إيران في المنطقة، والآخر هو القدرة الدفاعية لإيران. هذه هي الأمور التي دائما يكررونها ويعترضون عليها، ويجب أن نجيب عليهم. وبالطبع فإن العناصر الداخلية ومسؤولون أجابوا على أجوبة الاستكبار في الموضوعات الثلاثة، في سواء من قبل وزارة الخارجية أو من خلال الشعارات الشعبية، ولكن هنا أتكلم بفصل الخطاب وبالموضوع النهائي فيما يتعلق بالعقوبات والحظر. فإن الجبهة الغربية أعداؤنا، فهم ملتزمون وعليهم أن ينهوا هذه الحركة الخبيثة ويرفعوا الحظر عن شعبنا وأن يوقفوه بشكل كامل. هذا واجبهم، يجب أن يرفعوا كافة أشكال الحظر. هذه الحركة الخيانية والخبيثة تمثل عداء كبيرا وغير مبررا ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعادون الشعب الإيراني وواجبهم أن يزيلوا هذا الحظر بشكل سريع. أنا قلت ذلك مرارا وأكرره اليوم، عليهم أن يزيلوا الحظر وأن ننظم علاقة معهم بشكل، حتى مع إزالة العقوبات يجب أن تكون علاقاتنا منظمة بشكل. ولنفترض بأن هذا الحظر سوف لن يرفع، وهذا الحظر بدأ يتبدد ويفقد تأثيره بشكل مستمر، ولكن لنفرض بأن هذا الحظر سوف لن يزال، فإن اقتصادنا يجب أن ينظم بشكل يتوالم ويتصدى لهذا الحظر، وبحيث لا نواجه أي مشكلة اقتصادية مع الطبيعة والنزعة الخبيثة للأعداء. وهذا ما يؤكد عليه الخبراء، وكذلك الذين تحترق قلوبهم ومحبي هذه الثورة يؤكدون على ذلك، بأن الاقتصاد يجب أن يكون ردعيا وأن يكون مقاوما لأي خطوة لفرض الحظر، وهذا يجب أن نتابعه بجدية وبشكل شديد. هذا موضوع في موضوع الحظر.
أكد الأمين العام لحزب الله أن الأمريكيين لمسوا بأنفسهم خطورة السياسة التي ينتهجها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يمثل عينة فجة عن الغطرسة السياسية والعسكرية الأمريكية. ولفت السيد حسن نصر الله إلى أحداث الكونغرس مستعرضا الدلالات الخطيرة لهذه الأحداث، أقلها أنها كشفت حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. وتطرق نصر الله إلى الاهتمام الأمريكي والدولي بلبنان منذ عام 2005، مؤكدا أن محوره كان سلاح المقاومة ومعالجته لصالح إسرائيل. وأضاف: لو كان لبنان وشعبه يعني للأمريكان أو الأوروبيين شيئا لما شهدنا هذه السياسات العدائية ضد الشعب اللبناني. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على حتمية الثأر لدم العالم الإيراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، مشددا على أن الانتقام لدم هذا الشهيد العظيم يواصل مساره وجبهة الثورة الإسلامية تحدد زمان ومكان ذلك. ولفت اللواء باقري في مراسم تأبين 40 استشهاد فخري زادة إلى أن الشهيد فخري زادة تعرض على مدى 20 عاما للملاحقة من قبل الأجهزة التجسسية والإرهابية الصهيونية، لكن ذلك لم يثنه عن مواصلة الطريق، بل ازداد عزما حتى آخر لحظة من حياته. أحيى الشعب العراقي اليوم في مدينة البصرة جنوب العراق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق الحاج قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس. وأقامت عشائر محافظة بابل حفلا تأبينيا بالمناسبة تحت شعار الثأر قادم في مدينة الحلة مركز المحافظة، وشهد الحفل حضورا جماهيريا حاشدا ومشاركة من قبل شخصيات حزبية سياسية واجتماعية وعلمائية. كما أحيا أهل الموصل في سهل نينوى من الشبك والتركمان الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر بمسيرة حاشدة، مجددين البيع والولاء لهما من خلال المسيرة، معاهدين الشهيدين بالمضي على دربهما، مطالبين بطرد القوات الأمريكية الإرهابية من العراق ومعاقبة المتورطين في اغتيال القادة. فرضت الخزانة الأمريكية اليوم حظرا على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. ودعت وزارة الخزانة في معرض تبريرها لعملية الحظر ضد المسؤول العراقي الرفيع أن عناصر قوة الحشد الشعبي تواصل شن حملة اغتيال ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين يدعون إلى انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان وحكومة نظيفة على حد تعبيرها. وقال رئيس هيئة الحشد فالح الفياض إن خروج القوات الأمريكية من البلاد يعطي العراق حقيقة استقلاله من سيطرة المحتلين، مضيفا لابد من الرد على جريمة اغتيال قادة النصر بإخراج المحتل. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
لقتلة أبنائنا وقتلة قاداتنا ورموزنا أن نحتضنهم ضيوفا على أرضنا، هذا أمر لا يمكن تصوره في المستقبل. ونتمنى أيضا على كل قوانا السياسية وعلى كل قوانا الجماهيرية أن تعي أهمية هذا الهدف. هذا الهدف هو الذي يعطي للعراق حقيقة استقلاله وحقيقة سيادته وحقيقة تمكنه من قراره السياسي المستقل الذي تحفظ به المصالح وتصان به الحرمات. في هذا الجو الذي نقرأ فيه نبض قلوبكم بطلب الثأر والتوجه نحو الرد، هذه العملية أيها الأخوة يجب أن تكون بتصور مدروس وبفهم صحيح. الجذر الأساس في ردنا هو خروج القوات الأجنبية، وبعد ذلك الرد الثاني هو حضوركم في هذا الميدان وفي هذا الوقت وفي مدينة البصرة بالذات. إن البصرة وفية لدماء أبنائها، وفية لدماء الشهداء والقادة، حافظة لعهدهم، لن تتنازل عن هذا العهد. لذلك كل واحد منا له طريقته في الرد، كل واحد منا له طريقته في ذكر هؤلاء الشهداء وفي ثأرهم، ولكني أجد أن الرد الأكبر هو الحفاظ على الطريق، الحفاظ على الهدف، الحفاظ على أهداف هؤلاء الشهداء. لم يكن الحاج قاسم سليماني هذا الرجل العارف الصادق ولا الحاج أبو مهدي المهندس ابن البصر البار لم يكونوا محترفي قتال، إنما كانوا أصحاب قضية، فنصرهم ونصرتهم أيضا إنما بالدفاع عن قضيتهم. لذلك حري بنا أن نرفع هذه القضية ونجعلها موضع الاهتمام وهدف السعي وهدف كل عمل نقوم به.
نظم عدد من الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية والفلسطينية وقفة رمزية أمام النصب التذكاري لقائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية الشهيد قاسم سليماني. وشارك في الوقفة ممثلون عن الأحزاب والقوى الوطنية الذين أكدوا على مواصلة الطريق الذي بدأه الشهيد سليماني، مشددين على دوره في تطوير ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين واليمن والعراق وكل محور المنطقة. تعرضت مواقع ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا لهجمات متعددة بريفي دير الزور والحسكة شرق وشمال شرقي سوريا. وطالت الهجمات دراجة نارية لقسد على طريق أبيض جنوب غربي الحسكة وسيارة على طريق بلدة التويمين جنوب شرقي الحسكة وسيارة أخرى في مدينة بدير، مسفرة عن 3 قتلى وعدة جرحى. أصيب عدد من الفلسطينيين بحالة اختناق إثر قمع جيش الاحتلال مسيرة مرددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة شرقية رام الله. وأطلقت قوة الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المسيرة التي تحركت من وسط قرية دير جرير باتجاه الأراضي التي استولى عليها الاحتلال في منطقة جبل الشرفة. من جهة أخرى وعقب قرار الاحتلال بإغلاق المسجد الإبراهيمي، أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي القرار. أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش انتهاء دور بلاده عمليا في تحالف العدوان السعودي على اليمن. واعتبر قرقاش في تصريح مفاجئ له أن القرار هو جزء من رؤية جديدة لتحصين البلاد حسب زعمه. مصادر سياسية اعتبرت تصريحات الوزير الإماراتي تأتي في إطار الاختلافات المستمرة مع السعودية، خصوصا بعد تقارب السعودي القطري فيما عدها آخرون ورقة ضغط على الرياض لكسب المزيد من النفوذ في الجنوب. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
قرار إماراتي مفاجئ قد يعكر صفو المعانقة السعودية القطرية وإعلان المصالحة مع الدوحة في قمة دول مجلس التعاون 41 بقيادة الرياض. وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أعلن انتهاء دور بلاده عمليا في تحالف العدوان السعودي على اليمن. واعتبر قرقاش في تصريحات غامضة ومفاجئة أن إنهاء هذا الموضوع جزء من رؤية لتحصين البلاد ضمن رؤية التنمية والازدهار، وأشار إلى أن الإمارات تشدد على الحاجة لتعزيز التضامن بين دول مجلس التعاون. مصادر سياسية اعتبرت تصريحات الوزير الإماراتي الأخيرة تأتي في إطار الاختلافات المستمرة مع السعودية حول الملف اليمني، خصوصا بعد التقارب السعودي القطري، حيث أن المملكة دخلت المصالحة دون التشاور مع أبوظبي. ومع تصريحات قرقاش بعثت الإمارات الرسالة المطلوبة إلى السعودية عبر مواقف نارية أطلقها رئيس المجلس الانتقالي في اليمن عدروس الزبيدي المدعوم إماراتيا عبر وسائل إعلام أبوظبي، يدعو فيها إلى انفصال الجنوب عن اليمن بعد أن غابت هذه الدعوات سابقا لضرورات العلاقة السعودية الإماراتية. ويرى البعض الآخر أن الإعلان الإماراتي يعد ورقة ضغط على السعودية للحصول على المزيد من النفوذ في الجنوب، خاصة وأن أبوظبي تلعب دورا رئيسيا من خلال دعم القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة التابعة للسلفيين وطارق صالح في الساحل الغربي. الإعلان الإماراتي الجديد ليس الأول من نوعه، بل هو الثالث بعد أن أعلنت عام 2019 سحب جنودها بشكل جزئي من اليمن ثم سحب المزيد من جنودها العاملين هناك في العام الماضي. وتسيطر الإمارات عبر ميليشيات الانتقال على مناطق واسعة من الجنوب ومن بينها عدن وعلى جزيرة سقطرى، وتدور بين هذه الميليشيات وتلك المحسوبة على السعودية معارك مستمرة غالبا ما تنتصر فيها الإمارات.
وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بالمختل، محاثرة من إمكانية شنه الضربة النووية. وقال بيلوسي في تصريحات صحفية: تحدث مع المسؤول الأمني بشأن اتخاذ احتياطات لضمان عدم قيام ترامب بأي عمل عدائي أو شنه ضربة نووية في الأسبوعين المتبقيين له في البيت الأبيض. تلاحقت الاستقالة في إدارة البيت الأبيض اليوم، حيث قدم تاسه مسؤول استقالته. وشملت الاستقالة أربعة من كبار مستشاري مجلس الأمن القومي الأمريكي وأحد نوابهم ووزرتي التعليم والنقل وكبير الاقتصاديين بالبيت الأبيض والمبعوث الخاص إلى إيرلندا الشمالية ورئيس شرطة مبنى الكونغرس. في غضون ذلك صرحت مساعدة رئيس مجلس النواب الأمريكي أن المجلس ماض قدما في إجراء عزل ترامب ما لم يتثرع نائب الرئيس مايك بينس بالتعديل 25 للدستور الأمريكي. قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنصل من اللغة شديدة الخطورة التي استخدمها هو وغيره في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية. وقالت المتحدثة باسم المكتب ردا على سؤال بشأن مسؤولية ترامب الشخصية عن أحداث العنف في مبنى الكونغرس: انزعجنا بشدة لتحريض الزعماء السياسيين على العنف والكراهية، وندعو رئيس الولايات المتحدة وغيره من الزعماء السياسيين إلى التنصل علنا من الأقاويل الخاطئة والخطيرة المنتشرة. حول موقف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نستمع إلى التقرير التالي.
أصبحت ما تسمى بالديمقراطية الأمريكية معرضا لردات أفعال دولية وأممية رأت فيها شماعة فضفاضة لواقع داخلي مهترئ بفعل السياسات الحزبية الفاشلة. وحول ما حصل في مبنى الكونغرس من اقتحام وسرقة وتخريب، قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه يتعين على دونالد ترامب التنصل من اللغة الشديدة الخطورة التي استخدمها هو وغيره من الزعماء السياسيين في الحديث عن نتائج الانتخابات الرئاسية. موقف المكتب الأممي لحقوق الإنسان يأتي بعد دعوة مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشلي إلى إجراء تحقيق شامل بشأن الأحداث التي وقعت في واشنطن. باشلي عبرت أيضا عن قلقها بشأن عرض رموز سيادة العرق الأبيض أمام مبنى الكونغرس، ونددت بعرض هذه الرموز العنصرية السافرة. ومن أوروبا أيضا رأى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طويت وأصبح جزءا من الماضي على الساحة الدولية. ميشيل أشار إلى الآثار التي تركها ترامب على الولايات المتحدة والعالم، مبديا أسفه لسلوك ترامب على الصعيد الدولي. من جهته اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الأحداث التي شهدها الكونغرس الأمريكي تمثل وصمة عار للديمقراطية، مضيفا أنها صدمت العالم بأسره. وأعرب أردوغان عن تمنياته بانتقال سلس للسلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن. وتمثل هذه التصريحات أقوى تنديد من أردوغان لإدارة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب. وفي الكيان الإسرائيلي نادى رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك بإزاحة سلفه الحالي بنيامين نتنياهو على غرار ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية من أحداث في الكونغرس. وقارن باراك بين ما حصل في واشنطن والاحتجاجات التي تجري في الكيان، كما شبه نتنياهو بترامب واعتبرهما توأما سياميا سياسيا.
العناوين: قائد الثورة الإسلامية في إيران يقول إن الولايات المتحدة ترى مصالحها في زعزعة استقرار المنطقة. السيد حسن نصر الله يؤكد أن ترامب كشف حقيقة الديمقراطية الأمريكية التي يريدون تصديرها للعالم. المحافظة العراقية تحيي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أحبتي تستمعون إلى التلاوة المختارة عند 12:23، ومن ثم تستمعون إلى المحاضرة الإسلامية عند 12:30، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. إعادة لبرنامج بحرين الصمود يقدم لحضراتكم عند 1:17، وبعد ذلك نقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة عند 1:50. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 12:22، وبعد ذلك نقدم إليكم 5 دقائق لسلامتك عند 12:30، ومن ثم تستمعون مع الصادقين عند 12:40. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي يقدم إليكم عند 12:56 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم شعراء معاصرون عند 12:39، وبعد ذلك تسمعون إلى أناشيد مختارة عند 4:03. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4:23. نور وبلاغة يقدم إليكم عند 4:35، في رعاية الله وحفظه.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم أينما كنتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن، صدق الصادق الأمين. فيما يلي نصغي متدبرين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت القارئ أبو العينين شعيشة، والتي تبدأ من الآية 15 حتى نهاية الآية 19 من سورة الإسراء المباركة، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن تزر وازرة أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد الآخرة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون وسرى في أعضاء جسمي كروحي وجرى في مسامعي فاعذروني فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم يا أحبايا إني صريع هواهم عللوني بذكرهم عللوني واسمها يا علي آية آية الباري واسمها يا ويلس يا فك العدوان واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي واسمها يا عجب وانت الأسد حامي يا الحمية
أيها الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي موضوع المحاضرة بحث حول حديث الكساء واهتمام الإسلام بالمرأة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد. صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. الإسلام أرسى مفهوم الأسرة، وهذا الكيان المهم أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له التصاق شديد بالأسرة ولا يمكن أن يستغني عنها أبدا. يعني الإنسان لما يأتي إلى الدنيا إلى أن يخرج منها يحتاج إلى سند، وخير سند له الأسرة، ولذلك أول ما يستقبله حضن الأبوين. ينشأ ويترعرع الإنسان في حضن أبويه، ثم يعيش هذه الحياة إلى أن يكون له هو أسرة، فتكون الزوجة إلى جنبه، يصير عنده أولاد، وهكذا يبقى معهم إلى آخر الحياة. فإذا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الأسرة، طفلا كان أو صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا. هذا النظام الأسروي المهم اللي أولته الشريعة الإسلامية اهتمام كبير، وجاءتنا التعاليم الكثيرة، وكل ما كانت الأسرة منسجمة كل ما كان الإنسان يشعر بالارتياح يزداد عطائه. كل ما كانت الأسرة مضطربة فيما بينها، مفككة فيما بينها، أيضا إلها مردود سلبي. يؤثر هذا على تفكير الإنسان، يؤثر على الحالة النفسية للزوج للزوجة للأولاد. ولذلك المطلوب منا جميعا أن نعيش حياة أسرية صافية خالية من المشاكل حتى نحقق السعادة. الأسرة النموذجية التي نأخذ منها الدروس والعبر أسرة محمد وآل محمد. ولذلك مثلا عندنا حديث الكساء ورد التأكيد على قراءته. حديث الكساء إلى فوائد عديدة، فائدة روحية، فائدة تربوية، فائدة اجتماعية. هذا الحديث ورد فيه: ما قرأ في مجلس وفيه مهموم إلا فرج الله همه، أو فيه مغموم إلا وكشف الله غمه. من فوائد قراءة حديث الكساء حتى تعرف التخطيط الإلهي للإنسان، تارة عبر قرآن، تارة عبر روايات، تارة عبر وصايا، حديث الكساء لما تقرأ تستفيد درس تربوي للأسرة. الأسرة النموذجية كيف تتعامل فيما بينها؟ النبي صلى الله عليه وآله عنده أسرة، أمير المؤمنين عنده أسرة، كيفية التعامل فيما بيناتهم. لاحظ مثلا يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يدخل يسلم عليه: السلام عليك يا بنتا. شو تجاوب فاطمة الزهراء؟ شوف التعامل بين الأب والبنت، تقول له: وعليك السلام يا أبه يا رسول الله، بكامل وغاية الاحترام. يقول لها: بني إني أحس ببدني ضعفا. قالت: أبا أعيذك بالله من الضعف، تدعو له. قال لها: دثريني أو غطيني بالكساء اليماني. فجاءت بالكساء اليماني وغطت به رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبل ولدها الإمام الحسن وكان يعني صغير السن. لاحظ التعامل بين الأم والولد. دخل الإمام الحسن بكل أدب، شوف التعامل، وقال: السلام عليك يا أماه. يدخل يسلم، جاوب فاطمة الزهراء بترحاب: وعليك السلام يا ولدي وقرت عيني وثمرت فؤادي. الأم إذا تقابل ولدها بهذه الكلمات الرقيقة تنطيه معنوية وتخليه يشعر بالإعداد ويشعر بالارتياح النفسي. قال لها، لاحظ الأدب، قال لها: يا أماه إني أشم رائحة طيبة في بيتنا وكأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: نعم يا ولدي، إن جدك تحت الكساء. فذهب الإمام الحسن، ما دخل إلى الكساء إلى رسول الله من دون استئذان، لا. هذا الأدب وهي الأخلاق وهي المدرسة اللي نتعلم منها. وقف: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول؟ النبي صلى الله عليه وآله شلون يقابل الإمام الحسن؟ وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. ينطي صفة أيضا، شعر بأن له امتيازا وأن له مكانة. أتأذن لي بالدخول؟ قال: نعم. دخل الإمام الحسن وكان مع النبي، وجاء الإمام الحسين كذلك: السلام عليك يا أماه. قالت: وعليك السلام يا ثمرة فؤادي ويا قرة عيني، أشم رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قالت: إنه تحت الكساء ومعه أخوك الحسن. وجاء إلى الكساء واستأذن من النبي وقال له رسول الله: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. شوف الألقاب والصفات اللي ينطيها الرسول صلى الله عليه وآله إلى أولاده. استأذن، دخل، أقبل أمير المؤمنين عليه السلام. أنت شايف بعض الأزواج لما يدخلون يدفع الباب ويدخل، أبدا لا سلام ولا كلام. يدخل إلى البيت، بمجرد أن يدخل إلى البيت يسود الذعر في ذلك البيت، لصلابة الأب، لشراسة الأب، لشدة الأب مع عياله بعض الآباء، فلا يتكلم أحد، يسود الخوف. بينما أمير المؤمنين عليه السلام يدخل يقول: السلام عليك يا بضعة رسول الله. تقول له الزهراء: وعليك السلام يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين. أيضا يقول لها: أشم رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. قالت: إنه تحت الكساء مع ولديك الإمام الحسن والحسين. أقبل أمير المؤمنين عليه السلام. شوف، لما نقرأ حديث الكساء ناخذ دروس، ناخذ عبر. أقبل أمير المؤمنين، وقف: السلام عليك يا رسول الله. قال له رسول الله: وعليك السلام يا أخي ويا وصي ويا وزيري. يستأذن ويدخل. وهكذا هذه الأسرة لما اجتمعت تحت الكساء، هذه الأسرة النموذجية العظيمة اجتمعت تحت الكساء. شوف، الله يباهي بهم الملائكة. الله أوحى إلى الملائكة: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا من أجل هؤلاء. الملائكة قالت: ومن هم؟ من هؤلاء؟ قال: هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ونزل جبرائيل بآية التطهير: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي الأسرة النموذجية نتعلم منها. الولد إذا تودع أمه ويودع أبوه بهذا اللون من الخلق والكلمات الجميلة والكلمات الرقيقة تترك أثر، والعكس بالعكس. أكو بعض الآباء إذا يدخلون إلى البيت، الأولاد، الزوجة: هم إجي فلان، هم دخل، هم وصل. ليش؟ لأنه خارج الدار شكل وداخل الدار شكل ثاني. لما يطلع مع الشلة، مع أصحابه، مع جماعته، مع أصدقائه، يروح إلى الديوانية مثلا، بشوش، ضاحك الوجه، مبتسم، طبيعي. لكن لما يدخل إلى البيت لا، كأنما ضابط داخل على أسراء. هذا التعامل الصعب الله تبارك وتعالى يرفضه، ويوم القيامة يحاسب على الشدة في غير موقعها وفي غير موضعها. المرأة شريكة الرجل في الحياة لتكوين الأسرة. لاحظ التعاليم اللي جاءت، التعاليم الموجودة من الشريعة الإسلامية في هذا الجانب. لاحظ، المرأة إما أن تكون بنتا، يعني أنت عندك بنت، البنت مرأة، هاي البنت شوف الشريعة ماذا تقول: من كانت له ابنة فأدبها ورباها فأحسن تربيتها كانت له حجابا عن النار يوم القيامة. أكو بعض الآباء لما تصير عند بنية يقول: هم صارت بنية، أنا أريد ولد، لأن هي بكيفك أم بيد الله تبارك وتعالى. وبعض الآباء يغضبون على نسائهم لأن صارت عند بنية. هي المرأة شنو علاقتها؟ المرأة وعاء، مو تمام؟ قضية مرتبطة بإرادة الله تبارك وتعالى، وهاي القضية أيضا تعود إلى الرجل. المرأة وعاء، فإذا رزقك الله ولدا اشكر الله، وإذا رزقك الله بنتا أيضا شنو تشكر الله، هذا نعمة هذا عطاء. من كانت له ابنة فرباها وأحسن تربيتها كانت له حجابا عن النار يوم القيامة، هاي البنت. وتارة المرأة تكون أم، والوصايا بالأم وصايا كثيرة وكثيرة جدا على مستوى قرآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبعد عبادة الله وبالوالدين إحسانا. لاحظ دور الأم، دور الأب مهم جدا ودور الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، ووصينا الإنسان بوالديه. شوف هاي الآية شقد دقيقة، كل آيات القرآن دقيقة، لكن هاي بيها إشارة إلى دور الأم. ووصينا الإنسان بوالديه، يعني بالأب والأم. زين، هاي الوصية الأولى، ثم راح يوصي وصية ثانية بالأم. الوصية الأولى بالأبوين، الوصية الثانية بالأم، يعني الأم راح يصير مرتين. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، لأن هذا الحمل، المرأة لما تحمل جنينها في أحشائها هذا الجنين يتغذى على غذائها، يعيش في داخل بطنها، تتحمل آلامه وتتحمل محنة، وعند الولادة ربما تفقد حياتها من أجله. ولذلك يجي واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له: يا رسول الله، أخذت أمي إلى الحج وحملتها لأطوف بها الكعبة، امرأة كبيرة، حملت أمي وأطوف بها الكعبة، هل أديت حقها؟ قال له النبي: لا، ولا زفرة واحدة من زفراتها. هاي الأم، دور الأم، في بطنها حملت جنينها، حملته في أحشائها وأرضعته لبنها وفدته بأعز الناس إليها. هاي الأم، والوصايا بالأم وصايا جليلة وكثيرة. تجي إلى المرأة أن تكون زوجة، والزوجة شلون يعبر عنها القرآن؟ تعبير القرآن عن الزوجة، للأسف للأسف البعض، بعض الناس تعاملهم مع الزوجة تعامل غريب عجيب، وكأنها خادمة وكأنها مملوكة. الزوجة يا أخي يأخذها الإنسان بعقد شرعي، بعقد مقدس، تأتي تكون زوجة، يعني شريكة حياة. شوف القرآن لما يتحدث عنها، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شنو؟ لتسكنوا إليها، سكن. آية ثانية شي عبر عن هذه العلاقة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف تعبير جميل، لباس لكم وأنتم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس هذا الثوب، الثوب أولا يقيك من البرد، زين الثوب جمال للإنسان، لما يلبس ثيابه يعطيه جمالية. ثلاثة، الثوب ستر، الثوب الإنسان يستر به نفسه، كذلك الزوجة لزوجها وكذلك الزوج لزوجته، أيضا تقيه من المعاصي، لأنه راح يصير محصن عند زوجة، والزوجة أيضا تصير محصنة عندها زوج، وهي بنفس الوقت جمال للرجل، والرجل جمال للمرأة. العلاقة التي يريدها الله تبارك وتعالى لابد أن تكون علاقة مترابطة وعلاقة وثيقة. هنالك بعض الأقلام المأجورة اجت تطعن في هذا الجانب جانب حقوق المرأة بالإسلام. كيف؟ مثلا بعض الأقلام تريد تصور بأن الإسلام يظلم المرأة. شلون يظلم المرأة؟ يقولون بأن الإسلام لا يعطي مكانة لها ولا يعترف بها كإنسانة، والدليل على ذلك بالميراث يعتبر المرأة نصف الرجل، فإذا كانت المرأة نصف الرجل يعني ما لها قيمة، يعني الرجل إلى قيمة والمرأة شنو؟ نصف الرجل، لأنها تأخذ بالميراث النصف. طبيعي هذه الكلمات تردد، لكن للأسف الشديد احنا المفروض كون حاملين الجواب، والجواب حاضر. هذه دعوة باطلة، باطلة تماما. كيف باطلة؟ أولا يا أخوان، نظام الميراث في الإسلام نظام دقيق جدا، نظام يراعي الحالة الاقتصادية 100%. الميراث عندنا طبقات ثلاث: طبقة الأولى، طبقة ثانية، وطبقة ثالثة. الحصص، حصص الميراث تارة السدس، وتارة الربع، وتارة النصف، أو مثلا الكل، كل التركة. المرأة كما الرجل مرة تأخذ المال كله، لاحظ ركز معي، مرة المرأة تأخذ المال بأجمعه، وتارة المرأة تأخذ أكثر من الرجل، وتارة المرأة تأخذ بقدر الرجل، وتارة المرأة تأخذ نصف الرجل. إذن مو دائما المرأة نصف الرجل. أضرب لك أمثلة. مثلا مات إنسان وترك بنت وما عنده غير هذه البنت أبدا، لا طبقة، طبقات البقية ما في أحد، بس هذه البنت، تأخذ الأموال بأجمعها، الميراث كله لمن يرجع؟ إلى هذه البنت. فإذا البنت، المرأة أخذت التركة بأجمعها، هاي حالة. حالة ثانية، مات إنسان وترك أبوين، ترك أمه وأبوه وابن، شلون نقسم التركة؟ تركة تقسم هكذا: يعطى للأب سدس، ويعطى للأم سدس، والباقي لمن؟ للولد، للابن. فإذا المرأة شقد أخذت؟ بقدر الرجل، الأب سدس والأم سدس. الأم مو مرأة؟ مرأة، فهي أخذت سدس والأب أخذ سدس، تساويا. هاي اثنين. ثلاثة، المرأة تأخذ أكثر من الرجل. مثلا توفت امرأة، توفت امرأة وتركت أبوين، عدها أب وعدها أم وعدها زوج، ما عدها لا أولاد ولا عدها أخوة. شوي انتبه لي. فإذا ماتت وعدها أب وأم وبعد وزوج، ما في أولاد ولا إخوة، شلون نقسم التركة؟ نعطي للزوج النصف باعتبار ماكو أولاد، هذا النصف صار من للزوج. إيش قد نعطي للأم؟ نعطي للأم الثلث. إيش قد الباقي؟ الباقي السدس يعطى للأب. فالأم إيش قد أخذت؟ أخذت الثلث. والأب إيش قد أخذ؟ أخذ السدس. يعني الأم أخذت ضعف الأب، المرأة أخذت ضعف الرجل. لاحظ هذا الفرض الثالث. الفرض الرابع، لا، أحيانا البنت والأولاد، يعني إخوة بنات وأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، في هذا الفرض نصف. إذن مو دائما المرأة شنو؟ تأخذ نصف الرجل. لكن اللي يريد يشوه صورة الإسلام يقول ما يشاء. ثم تعال إلى القرآن الكريم. القرآن نزل وين؟ نزل في الجزيرة العربية. الجزيرة العربية كما ذكرت في محاضرة سابقة كانوا لا يحترمون المرأة، كانوا يهينون المرأة ويعتبرونها سلعة تباع وتشترى. وإذا بالقرآن اجي مجد بالمرأة، يذكر آدم أبا البشر ويذكر إلى جنبه حواء ودور حواء، وكانت حواء شريكة لآدم بالدور. وهكذا يذكر إبراهيم الخليل يذكر دور المرأة، يذكر مثلا عيسى ابن مريم ويذكر أمه بإجلال واحترام وسورة كاملة باسم امرأة، سورة مريم. شلون الإسلام يريد يرفع القدر، قدر المرأة، فعلينا أن نحذو حذو هذه التعاليم الإسلامية. زين، ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب من المرأة؟ المطلوب من المرأة العفاف والحجاب وبعد والوعي الإسلامي، شيء عفاف زائدا وعي إسلامي. عفاف شنو؟ هل أن العفاف هو عبارة عن وضع الحجاب على الجسد؟ ألبس يعني العباءة، المرأة تلبس العباية، هذا هو يعني هذا الحجاب، هذا هو هذا الحجاب، حجاب شكلي. الحجاب قسمين، شكلي ومضموني. الحجاب الشكلي هو هذا وضع العباءة أو وضع الشادر أو لبس المانتو، هذا اللي يغطي البدن ولا يبرز منه إلا الوجه والكفان، هذا حجاب شكلي. أكو حجاب وعفاف مضموني. العفاف المضموني تلتزم به المؤمنة. كيف حجاب المضموني؟ العفاف المضموني إذا تكلمت مع الأجنبي ألا ترقق صوتها. تشايف مثلا بعض النساء يتكلمن بلغة فيها رقة وفيها جاذبية، ربما ينجذب الإنسان ويصير إثارة. إذا كان كذلك فهذا محرم. هذا عفاف شنو يعبر عنه؟ عفاف مضموني. بعد المشية، مشية المرأة، المرأة عليها أن تمشي بوقار، مو تثير الرجال، مو تثير الأجانب بالمشية. ولا يضربن بأرجلهن، القرآن يقول يتحدث عن هذا، يعني المفروض تمشي بوقار بسكينة من دون إثارة. ولذلك لما تقرأ عن حياة الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جاءت إلى المسجد لا تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله. هذا العفاف المضموني. وبعد على المرأة أن تكون واعية لدينها، تحمل وعي إسلامي كما كانت الزهراء، كما كانت زينب الكبرى سلام الله عليها. والإسلام كما ذكرت يهتم بالمرأة اهتماما كبيرا. وأنا يعني ربما أختصر مراعاة لحرارة الجو، صلوا على محمد وآل محمد. طاهر في مشكلة التبريد، إن شاء الله تصلح. لاحظ اهتمام نبي الإسلام بالمرأة، نبي الإسلام. وخلي نقولهم لهؤلاء اللي يطعنون بالإسلام، نقولهم تعالوا شوفوا تعامل النبي، النبي مو الرجل الأول، تعامل النبي مو مع المرأة المسلمة، لا، حتى مع المرأة غير المسلمة. لاحظ، جابوا سبايا طي، قبيلة طي اللي منها حاتم الطائي.